ولرئيس المخيم كلمة.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بدوري اريد ان ازيد على التقدير بفضيله الشيخ شيخنا العلامه الشيخ حسن بدو، وكذلك مدير المعهد العالي للدراسات الكليه الاسلاميه والمدير المساعد على تكريمه لنا للحضور، وارجو من الجميع ان يستفيد من هذه الفرصه النادره، وان يتيسر فرصه من الله على بها لوجود هذا العالم الجديد.
موضوع المحاضرة هو المنهج النبوي في التربية والقيادة. وقبل أن نحيل الموضوع إلى الشيخ، نفتتح بآيات من الذكر الحكيم مع القارئ الإمام الحمادي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الحكم والنبوة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والحكمة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. إلا ذكرى للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم إسوة وقدوة للمؤمنين في كل زمان ومكان، وفي كل تصرفاته صلى الله عليه وسلم وشأنه كله، فسنته في جميع الأمور هي أفضل ما يمكن أن يقتدي به البشر، وأفضل ما يمكن أن يهتدوا به. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فبعث في مدينة نائية في جزيرة العرب، وأهلها يشركون بالله ويعبدون الأوثان من دون الله، وفي أمة لم تشهد حضارة منذ قرون، وتسودها القبلية والبداوة، وتقتتل القبيلتان لمدة 40 سنة بسبب أن فرسا سبقت أخرى، وتقتتل قبيلتان أخريان 30 سنة بسبب أن ناقة وطئت بيضة حمامة فكسرتها، يقتل الإنسان ولده خشية أن يشركه في طعامه، ويئد بنته خشية أن يجد منها عارا في المستقبل. وكان على الكعبة ذاك 360 صنما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف العصيب وليس له مؤازر ولا مساعد، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى، فوفق الله من وفق لاتباعه والاقتداء به، فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم قادة وهداة وسادة للعالم كله، وذلك بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله الجماعي معتمدا على 5 أركان. الركن الأول منها الربانية، ومعناها الاتصال بالله جل جلاله والاعتماد عليه في الشأن كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقد اعتمد على الله جل جلاله ولم يتوكل على الأغيار، وبرئ من حوله وقوته إلى الله، ولذلك أثنى الله على هذا التوكل الذي هو شأن الأنبياء، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا التوكل والربانية من الأمور التي طبعت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه كله، فلم يكن يعتمد على حوله وقوته ولا على تدبيره، بل كان يتوكل على الله جل جلاله في الأمر كله. وهذه سنة المرسلين من قبله، فنوح عليه السلام قال لقومه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام كذلك قال لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتظهر الربانية في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على ذلك. فحين جاءه الوفد من الأنصار الذين قتلوا كعب بن الأشرف فرأى وجوههم قال: أفلحت الوجوه. فقالوا: يا رسول الله، إن الله قتل عدوه. فلم ينسبوا الفعل إلى أنفسهم، توكلا على الله واعتمادا عليه ومعرفة لحقه جل شأنه. وهذه الربانية هي السلاح القوي الذي يمكن أن يعتمد عليه، فإن الأغيار من دون الله جل جلاله لا تملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فالله جل جلاله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله، والقلوب بين إصبعين من أصابعه، والنفوس بيده جل جلاله، متى شاء أخذها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهو أهل لأن يعتمد عليه، وما اعتمد عليه قط مؤمن فخذله. كل الذين يعتمدون عليه ويتوكلون عليه لا بد أن ينصرهم ولا بد أن يوصلهم إلى أهدافهم. ولذلك في شعر الحكيم أبي الطيب المتنبي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. وفي شعر العلامة مولود لأحمد الجواد رحمة الله عليهما: أستودع الحافظ المستودع الوالي، ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالات الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وكذلك في الشعر العلامة بابا للشيخ سدية رحمة الله عليهما: أقول لما أتى دارا دكوك بنا بني، وغرب عنها وهو منجفل، يقصر الطرف عنه وهو مجتهد عدوا، ويقصر عنه الأربد الرعل، تلقي دواخنه من خلفه ظللا، من فوقها ظلل، من تحتها ظلل، والله صاحبنا سفرا وحافظنا، رب العباد إليه الوجه والعمل، ولم يخب أمل بالله معتلق، ولم يضع من على الرحمن يتكل. وكذلك يقول رحمة الله عليه: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، أبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلها دون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج، لا يغتني سوقة عنه ولا ملك، ما زال يورث في آبائه التاج، ومن يأمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. وكذلك يقول العلامة محمد علي بن العدود رحمة الله عليهما: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وهذه الربانية لا يستغني عنها أحد في أي زمان ولا مكان، وما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات. فقد شرع الله لنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة ومفتاح من مفاتيح الخير. ومعناها: لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. وهذا نبذ لكل تصرف وكل قوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الهادي إلى سواء السبيل، وهو الموفق لما يريد. ثم الركن الثاني من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي هو التربية. والتربية معناها توصيل الإنسان إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون: ربه يربه إذا قاده وترأس عليه. ومن ذلك قول صفوان بن أمية بن خلف يوم حنين: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقولون أيضا: رباه يربيه تربية. ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى، كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ويقول الآخر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى صار نهدا عن أطنط، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. ويقولون أيضا: رببه يرببه بالتضعيف. ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة، غلبا أساورة، أسدا ترببن في الغيضات أشبالا. ويقولون أيضا: ربته يربته بإبدال إحدى البائين تاء. ومن ذلك قول الشاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بجمهور حزوى، حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي، ومزقن عني حين تم بها عقلي. والإنسان بطبعه قابل للتربية، فهو مؤلف من ثلاثة عناصر: هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوان، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة قابلة للرياضات والنمو والتطور. فبدن الإنسان يمر بمراحل كثيرة أجملها الله في تسع في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويمر بالضعف والنشأة ثم يصل إلى القوة وتمام الأشد ثم يرجع إلى الضعف والشيبة ثم يكون بعد ذلك الموت. والعقل كذلك يبدأ ضعيفا ثم يزداد بالتجربة والإدراك وزيادة العلم ثم يضعف عندما ينكس الإنسان في الخلق فيصل إلى مستوى يكون فيه بمثابة الصبيان في تفكيرهم، كما قال الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان جمانا وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. وكما قال أمية بن الأسكر الثقفي رضي الله عنه: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثناني، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضأن، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. ومثل ذلك أيضا قول ابن الغدير: يا ابن الغدير لقد غدوت تغير، فأجبتها أمن يعمر يدك ما تذكرين وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فتطرأ هذه التطورات على العقل. وكذلك الروح فهي نفخة غيبية من أمر الله وهي مع البدن والعقل، وإن كنا لا ندرك كثيرا من حقيقتها، لكن نعرف أن الرياضة تطور الأبدان، فرياضات حمل الأثقال يستطيع بها الإنسان الوصول إلى ما كان مستحيلا عادة من حمل الأثقال الكبيرة، وكذلك رياضة السباحة في البحر يقطع بها الإنسان العباب في وقت قليل، وذلك من المستحيل عادة ولكنه يتعود عليه الإنسان بالرياضة، وهكذا في كل الرياضات كالمشي على الحبال وغير ذلك من رياضات البدن. وكذلك الرياضات العقلية فإنها توصل الإنسان إلى قوة عجيبة في التفكير، فالفلاسفة الكبار أدركوا كثيرا من الأمور الدقيقة الصعبة التي لا يدركها الإنسان بمستوى عقله المعتاد. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل، ولذلك لا يتعارضان أبدا. والمقصود أن الجميع منحة من الله سبحانه وتعالى وهبة منه وتقوية للإنسان، فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد عقلا وإدراكا وفهما لكثير من الأمور التي كانت غائبة محجوبة عنه. ولا يزال الإنسان يكتشف كل يوم كثيرا من الأمور ويستغرب كيف كان في مستواه قاصرا عن فهمها وإدراكها. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر العاطر: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. نستغفر الله العظيم. وكذلك هذا التطور والنمو منه ما يكون من ملك الإنسان وكسبه كتربية الإنسان لنفسه، ومنه ما يكون بمساعدة غيره، فالوالدان يربيان الصبي صغيرا وهو في تلك المرحلة غير مشارك في التخطيط ولا في التنفيذ، فإذا وصل إلى مستوى الدراسة والتحق بجمعية شبيبة بناء الوطن شارك في التخطيط والتنفيذ، فإذا تجاوز ذلك انفرد واستبد بالتنفيذ والتخطيط عندما يصبح مسؤولا قائما بأمره. وكل ذلك من التربية التي لا تنقطع وهي التربية المستدامة. وإذا أدركنا ذلك فإن التربية ثلاثة أقسام: القسم الأول التربية العقلية، ولا تكون إلا بزيادة الفهم والإدراك وتزيدها المعلومات، فكلما ازداد الإنسان علما وحفظا وبصيرة في الواقع من حوله كلما ازداد عقلا. وإذا هدي فنور ذلك بمنهج الله جل جلاله وبالوحي كانت بصيرته مستقيمة، وإلا ارتدت عليه فأوصلته إلى أطوار من الضلال. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن فلاسفة اليونان أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أوتوا ذكاء فقد أعطاهم الله عقلا كبيرا، ولكن لم يعطوا زكاء أي تطهيرا من الله سبحانه وتعالى، فلم يطهرهم بالإيمان. وكذلك القسم الثاني من أقسام التربية هو التربية البدنية، وهي تشمل العناية بالصحة واكتساب المهارات والخبرات التي لم يكن الإنسان يعرفها. فالإنسان كلما اكتسب مهارة أو خبرة دخلت في كيانه فأصبحت من شأنه يفعلها دون شعور ولا إرادة. فإذا تعلم أحدكم السياقة أو العمل على الكمبيوتر أو غير ذلك من المهارات، فإنه في بداية الأمر سيرى الأمر شاقا، ويرى أنه كصعود جبل شاهق يجد فيه عنة كبيرا. في السياقة لا بد أن ينظر فيها إلى المرآة التي على اليمين والتي على الشمال والتي بين يديه، ولا بد أن ينظر إلى مواضع وضع الرجل الثلاث، ولا بد أن ينظر كذلك إلى تقديم السرعة وتأخيرها بحسب الحال، ولا بد أن يمسك المقود كذلك بيديه بقوة، وهكذا فيظل مشغولا بشأن السياقة وتدبيره، وأحداثها متلاحقة تأتي تباعا. فإذا تعود على ذلك دخل في كيانه فأصبح ينفذه دون شعور، وقد ينفذه نائما في بعض الأحيان أو مشغولا بهاتف أو مكالمة أو بغير ذلك. وهكذا استعمال الكمبيوتر، فالكمبيوتر بوحدتيه، وحدة الإدخال ووحدة الإخراج، يشق على الإنسان متابعة كل إحداثياته وتطوراته وما يعطيه من الأوامر. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم تشغيله في البداية ربما أعطاه عددا من الأوامر فجاء اتباعا، فيظن أن الأمر قد دخله خلل أو فيروس، ولكن الواقع حادث من إصبعه هو، حيث أعطى أوامر متعددة قبل الوصول إلى تطبيقها في جانب الإخراج. وهذه الأمور تدل على أن الإنسان بطبعه محتاج إلى تطوير بدنه حتى يحسن الخبرات والمهارات، لأنه خليفة الله في الأرض وهو مهيئ لذلك، أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد ليستعمل نوامس الكون وليستغل كل ما فيه من الخيرات ومما هو نافع. أما القسم الثالث من أقسام التربية فهو التربية الروحية، وهذه أهم أنواع التربية وأشقها. فروح الإنسان بين عنصرين، عنصر أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. وهم ممتحنون بالتكاليف غير ممتحنين بالشهوات، لم يسلط الله عليهم الشهوات وكلفهم بالتكاليف. وصنف أدنى منه وهو البهائم، سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف. والروح البشرية جمع الله لها بين الأمرين، فالإنسان مكلف بالتكاليف كالملائكة، ممتحن بالشهوات كالبهائم. فإذا استطاع أن يؤدي التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل ربما كان أدنى شأنا من البهائم، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وكما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي هم شر ما خلق الله، فهم شر من الدواب كلها والأنعام وغير ذلك. وإذا سمى الإنسان بنفسه وعلى بها فإن همته سترتفع به، فتكون نفسه تواقة تتوق إلى معالي الأمور في الحياة الدنيا، ثم تتوق إلى معالي الدرجات في الجنات عند الله جل جلاله، فيتعلق بالفردوس الأعلى من الجنة وبمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويعلم أن ذلك لا يتم إلا بعمله، فتسمو نفسه وترتفع عن حطام الدنيا وشهواتها، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا سمت بالإنسان همته وسمت به نفسه، كثيرا ما يعاني بدنه من التعب والنصب، لكن ترتاح نفسه وتجد سعادة لا نهاية لها. وقد قالت الخنساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية في مرضيتها لأخيها صخر: أعينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. ويقول أحد الشعراء في أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول علال بن عبد الله الفاسي المغربي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. وأصحاب الهمم العالية يتعبون أنفسهم في مقابل رضا أرواحهم، فتتعب الأبدان في مقابل سعادة الأرواح. وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام، كما قال أبو الطيب المتنبي. وقال أيضا: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجاء ومن تكون نفسه أبية تطمح للمراتب العلية رجاء. فأصاخ رجاء، ومن تكون نفسه أبية تطمح للمراتب العلية رجاء، فخاف فأصاخ فأحب مأموره، وما نهى عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه، إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لضا. فإذا أدركنا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا فريدا، تربية قيادية قادوا بها العالم وغيروا بها حياتهم بالكلية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يعبد يصنع إلها من التمر ويعبده ويسجد له فإذا جاع أكله وصنع إلها آخر، بعد هذه التربية يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فقد تغيرت حياة عمر بالكلية، ولم يعد هو الذي كان جبارا في الجاهلية، بل أصبح قائد أهل الإيمان ومفكر الدولة الإسلامية وأمير المؤمنين، وهو الذي يقول: والله لو عثرت بغلة في ليلة سوداء في الظلماء في سواد العراق لخشيت أن أحاسب عليها. وقال قبل موته بأيام: لقد بدا لي رأي إذا أنفذته لا تحتاج بعد امرأة من المسلمين إلى رجل يقوم عليها. كان يفكر تفكيرا استراتيجيا للأمة كلها، يفكر في أن ينفق على جميع الأمة بحيث لا تحتاج امرأة إلى من يقوم عليها من الرجال، فمعنى ذلك أيضا أن الرجال لن يحتاجوا إلى من يساعدهم. لكنه رضي الله عنه قبضه الله غير مضيع قبل أن ينفذ هذا الرأي. وكذلك عثمان بن عفان نموذج آخر من نماذج تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أسرة من قريش معروفة في الجاهلية بالتجارة والحرص على جمع المال، وهي أسرة بني أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. وقد تربى عثمان في التجارة، فكان أبوه من كبار تجار قريش، وقد خرج بعثمان إلى اليمن في تجاراته وإلى الحبشة، وبينما هو معه في رحلة من رحلاته التجارية ومعه شريكه التجاري عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ومعه ولده عبد الرحمن بن عوف، إذ خرج عبد الرحمن لطلب الماء وبقي عثمان مع الشيخين الكبيرين يخدمهما، فجاء اللصوص فقتلوا عفان وعوفا وأخذوا المال وأسروا عثمان، فجاء عبد الرحمن بن عوف فقاتلهم حتى استخلص منهم عثمان والمال وقتل اللصوص. ونشأ عثمان تاجرا بمكة، لكنه لما التحق بهذه الدعوة المباركة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت حياته بالكلية، فما كان عليه من الحرص والجمع تغير إلى الحرص على البذل والإنفاق. فهو الذي جهز 3000 مقاتل برواحلها ورحالها وأزوادها وسلاحها، وهو الذي اشترى بير رومة فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. وعندما تولى الخلافة وجد الخليفتين قبله يأخذان راتبا من بيت المال، فإن أبا بكر مكث 4 أشهر لا يأخذ راتبا من بيت المال، فجمع الناس فقال: أيها الناس، إني كنت امرأ تاجرا أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وإنكم شغلتموني بالخلافة عن تجارتي، فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم. فتفاوض الناس في المسجد فحددوا راتبا قليلا زهيدا لأبي بكر الصديق، فرضي به وأخذه مدة خلافته. ثم أخذه عمر بن الخطاب فتوسعت الخزائن وفتحت الأمصار وتطورت الموارد المالية للدولة الإسلامية، فلم يزد عمر راتبه ولم يسأل مجلس شورى الأمة الإسلامية أن يزيد راتبه، بل اقتصر على ما كان يأخذه أبو بكر. فلما طعن عمر دعا ولده عبد الله بن عمر فقال: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال، يقصد راتبه، مدة 10 سنين وأشهرا وقد كتبه جميعا، فاردده إلى بيت المال، فإن كان في مال آل عمر وفاء فذاك، وإلا ففي بني عدي بن كعب، وإلا ففي أحياء قريش، فلا أن يكونوا خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني المسلمون. فقيل: إنك ما أخذته إلا بحقه، وإن المسلمين قد أعطوه أبا بكر قبلك. فقال: إن المسلمين أعطوه أبا بكر، فأخاف أن لا أكون قد خلفت فيهم أبا بكر بخير، خاف أن لا يكون أدى العمل الذي أداه أبو بكر، فتورع أن يأخذ مثل ما كان يأخذ أبو بكر. فلما تولى عثمان الخلافة خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد أغناني عن بيت مالكم فهو رد عليكم. فكان ينفق على نفسه وعياله من ماله، ثم كان ينفق على فقراء المسلمين من ماله، ثم كان يساعد بيت المال من ذات يده. كذلك علي وأبي طالب، وكان من فقراء المهاجرين، وقد خرج من مكة لا يملك إلا سيفه ونعليه مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما جاء إلى المدينة كان يأكل من كسب يده وعمله، فكان يذهب إلى امرأة من الأنصار لها نخل تسقيه، فينتزع لها الدلية كل دلو على تمرة واحدة، كل دلو من الماء على تمرة واحدة، فإذا جمع ما يملأ يديه قال يكفيني هذا اليوم، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله معه. وعندما تولى الخلافة كان كلما ملك مالا تصدق به، فهو الذي تصدق ببنات كسرى يزدجرد وهن مشفرات بالجمال والمنصب، وقد باعهن عمر بن الخطاب في المدينة، فتنافس الناس في شرائهن فأعطى فيهن علي بن أبي طالب ثمنا لم يعطه أحد سواه، فظن الناس أنه يريدهن فوزعهن بين أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله. وعندما ضربه الخارجي الشقي لم يكن عنده إلا 46 درهما كان يعدها لشراء رقبة يعتقها في سبيل الله، وكان إذا جلس لتقسيم ما في بيت المال يحضر الشهود فيعطي كل إنسان نصيبه، فإذا نفد ما في بيت المال وأشهد الشهود على ذلك قمه بردائه ونضح فيه من الماء وصلى فيه ركعتين. فهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه النماذج العجيبة. وعلي أيضا نموذج في جانب آخر، فهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، وكان من قريش الذين لا يعرفون الحساب ولا الكتابة. فعندما تولى الخلافة كان يخطب يوما على المنبر فقال في بداية خطبته: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقال له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال: صار ثمنها تسعى، واستمر في خطبته فلم يغير فاصلة الخطبة وسجعها، وأجاب السؤال هذا الجواب السريع الذي فيه حل لهذه الأزمة والمشكلة الحسابية العويصة التي لا عهد للمسلمين بها وأول مرة تحدث في ذلك الوقت، وأجابها بأسرع مما يستطيع الكمبيوتر إجابتها به. فمعنى ذلك أن المسألة في الأصل من 24 لأنها اجتمع فيها السدس والثمن ومخرجهما 24، فالبنتان لهما الثلثان وهما 16، والأبوان لهما السدسان وهما 8، والزوجة لها الثمن وهو 3، لكن زادت السهام على أصل المسألة فعالت المسألة ب3 فأصلها 24 فصارت 27، فنصيب الزوجة 3 من 27 وهو 9 للثمن، فلذلك قال صار ثمنها 9، فكل نصيب نقص بنسبة متساوية وذلك هو العدل في التركة، فالبنتان نصيبهما 16 والأبوان نصيبهما 8 والزوجة نصيبها 3 فالجميع 27، والحيف والنقص الذي حصل عليهم كان بالتساوي فلذلك صار ثمنها 9. وهو الذي كان ذكاؤه مفرطا في فهم كتاب الله جل جلاله، عندما جاء بامرأة تزوجها رجل فمكث معها 6 أشهر فولدت ولدا تاما، فأراد أمير المؤمنين عمر أن يرجمها لأنه يرى أن الحبل أي الحمل مثبت للزنا، وقد قال ذلك عمر في كتابه إلى أبي موسى، فقال إن لم يكن شهادة أو حبل أو اعتراف، فذكر أن الزنا يثبت بثلاثة أمور: بالشهادة وهي 4 شهود عدول يشهدون عليه بوقت واحد بواقعة واحدة، أو حبل أي حمل أو اعتراف، فهذه 3 أمور يثبت بها الزنا كما في كتاب عمر. فأراد أن يرجم هذه المرأة، فجاء علي فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول: وفصاله في عامين، فكم تراه ترك للحمل؟ فالحمل والفصال أي الإرضاع 30 شهرا، فإذا انتزعنا منها قوله وفصاله في عامين فعامان 24 شهرا، فإذا انتزعت من 30 شهرا لم يبق إلا 6 أشهر فهي أقل أمد الحمل. فقال عمر: اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها. فهذه آثار هذه التربية النبوية الشريفة، وهذه التربية اتجهت في اتجاهات الأمة كلها فقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواد سابقين في مختلف الأعراق والشرائح ومستويات المجتمع، فعندما أتاه أبو ذر سأله فقال: يا محمد، من تابعك على هذا الأمر؟ قال: رجل وامرأة وعبد وصبي. أي إن شرائح المجتمع المهمة ذات العدد والوفرة كلها قد دخلتها هذه الدعوة، وجهز لها من يقودها ويوجهها. وليس المقصود أنه لم يتابعه إذ ذاك إلا أربعة، بل إنه قد تابعه إذ ذاك خلق كثير. وهذه التربية المباركة لا نزال نحتاج إليها على الهدي النبوي والمنهاج السوي، وهي مقتضية من كل إنسان منا أن يحرص على تطوير نفسه وتغيير مفاهيمه والسمو، حتى يكون يومه خيرا من أمسه، وحتى يكون غده خيرا من يومه. ولا يمكن أن يتم ذلك للإنسان إلا بالهمة العالية والمنافسة في الخيرات والشعور بالتحدي. فهذه الأمور التي يمكن أن يصل بها الإنسان إلى الدرجات العالية والمقام المحمود. والعنصر الثالث من عناصر عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي، أو الركن الثالث من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي، هو الإخاء. فقد آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم إخاء كانوا يتوارثون به، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فكانوا يوصون لهم، وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس وأم العلاء رضي الله عنهما. وهذا الإخاء يقوم على ركنين، هما تحقيق الألفة وإزالة الكلفة. ولذلك فهذه المخيمات تسعى لتحقيق هذا الإخاء بين المشاركين فيها، فالمخيمون الآن جميعا ستتحقق بينهم الألفة باجتماعهم صباحا ومساء. وقديما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يعرس الود في فؤاد الحبيب. والإنسان إذا أحببته حبا شديدا فانقطعت عنه مدة 10 سنين فإنك ستنساه غالبا بذلك ولو كان حبك له شديدا. وقد قال غيلان بن عقبة المنقري ذو الرمة: وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح. لكن المخيمين سيحصل بينهم الإخاء والمحبة بالاجتماع والالتقاء في كل أوقاتهم، وكذلك تزول الكلفة، فلا يتكلف إنسان ولا يتظاهر بما ليس فيه، لأنه قد عرف على حقيقته بين إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يرسخ هذا الإخاء بدلا عما كان الناس عليه من العصبية الجاهلية، ولذلك قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، فلا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشت. فكانوا جميعا سواسية فعلا في إخائهم ومحبتهم وخدمتهم وتهاديهم. وقد شرع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء وحض على كل ما يزيده. فأحدثكم الآن بحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحصل لكم شرف الانتساب، فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد نسب الحديث، وهو من خصائص هذه الأمة. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن البرهان الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد بن الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عمرو بن خالد قال: أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإفشاء السلام مما يقتضي المحبة والإخاء. ولذلك في الحديث الآخر لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك أخرج الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الهجرة: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تردوا الجنة بسلام. وكذلك أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فالهدية أمر رمزي يقتضي محبة، وهو تعبير عما يكنه الإنسان في عاطفته للإنسان من المحبة، فيعبر عنه بالإهداء ولو بالابتسامة والمصافحة والنظرة وغير ذلك مما يدل على العاطفة التي في القلب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكل ذلك مما يحقق هذا الإخاء. ثم الركن الرابع من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي هو الأخذ بالأسباب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي سبب للنصر إلا أعمله، سواء كان موجودا في حضارة العرب أو كان مستوردا من حضارة أخرى. وهذا الركن مهم، فهو مكمل للأركان الثلاثة السابقة. فنحن نعلم أن التوكل مطلوب وأن الإخاء محبوب وأن التربية لا بد منها، لكن مع ذلك نحن مكلفون بالأسباب، والتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. فلذلك كان الركن الرابع من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي الأخذ بالأسباب. فأسباب النصر هي من نواميس هذا الكون ومما جعل الله فيه من الأمور التي لا يمكن تعديها. فلذلك أخذ بأسباب النصر، فكتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وجهز الجيوش، وخرج في الغزوات، وأخرج البعوث والسرايا، وكذلك استورد ما كان نافعا من الأسباب. فالخندق فكرته مستوردة من حضارة الفرس، والخاتم فكرته مستوردة من حضارة الروم، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه في يده. والمنبر فكرته مستوردة من حضارة الحبشة، فقد صنعه غلام حبشي صنع لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، فجاء يحمله فوضعه في موضعه، فخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف عليه حن الجذع الذي كان يخطب إليه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر وجاء إلى الجذع فاستلمه، فجعل البكاء يتردد فيه كتردد البكاء في صدر الصبي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل يخطب على منبره بعد ذلك، وقال: منبري على حوضي، وفي حديث آخر: منبري على ترعة من ترع الجنة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والأخذ بالأسباب عقل وتدبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن ينصر من غير سبب يبذله، ولم يدعو على قومه كدعاء نوح أو غيره من الذين دعوا بالهلاك والدمار والتباب، بل أراد أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ولما عرض عليه ملك الجبال أن يصدم الأخشبين على أهل مكة امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع هذا يخرج لقتالهم يوم بدر وليس معه إلا 300 مقاتل من أصحابه، وليس لهم من السيوف إلا 8، وليس لهم من الخيل إلا 3، وليس لهم من الإبل إلا 100، يتعاقب على كل بعير 3 رجال. فيأخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة في مقابل قوة العدو وعدده وعدته، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والركن الخامس من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي هو التدرج والمرحلية. فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مغامرة ولا مخاطرة قط، بل كل أموره كانت مدروسة. لم يهدم صنما من أصنام أهل مكة طيلة العهد المكي 13 سنة، كان يطوف بالبيت عليه 360 صنما، وكان يسعى بين الصفا والمروة، وعلى الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة. ولم يقتل أي رمز من رموز الشرك بمكة، ولم يدبر اغتيالا لأي قائد من قادة الشرك بمكة، بل إنما كان ذلك من فقه مرحلة أخرى ومن تدبيرها، وهي مرحلة التمكين عندما جاء فاتحا يوم فتح مكة كسر الأصنام جميعا وكسرها على أيدي عبادها الذين كانوا سدنتها وخدامها، فأرسل أبا سفيان بن حرب إلى مناة ليهدمه وكان يعبده، وأرسل خالد بن الوليد إلى الشعرى ليقطعها وكان هو وأبوه سادنيها وعابديها، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة حتى حرقه وهدمه. وهكذا فهذا من تدبيره صلى الله عليه وسلم ومن المرحلية التي انتهجها، وهذه المرحلية تقوم أولا على جمع المعلومات وعلى تحديد الأهداف وعلى تحليلها وعلى دراسة البيئة الداخلية وعلى دراسة البيئة الخارجية وعلى تزمين الخطط، وهذه هي أركان التخطيط في علم الإدارة اليوم. فالتخطيط اليوم يقوم على هذه الأركان: أولا تحديد الهدف وتحليله، لا بد أن تحدد أولا من أنت وماذا تريد، فإذا عرفت ماذا تريد فإنك لا بد أن تحلله وتحدده إلى أهداف صغيرة قابلة للقياس. فأنت الآن تقول: أنا عبد لله، هذه هويتي، وهدفي هو تحقيق رضوان الله، أن يرضى الله عنه، فهذا هو الهدف الغاية آخر ما تريده. لكن هذا الهدف لا يمكن أن تنفذ فيه شيئا ما لم تحلله فتجعله على أهداف صغيرة قابلة للقياس، فتبدأ أولا بتعلم ما أمر الله به، ثم بعد ذلك باجتناب نواهي الله وامتثال أوامره، ثم بعد ذلك من الازدياد مما يقرب إلى الله من الطاعات، ثم بالدعوة إلى منهج الله جل جلاله، ثم بعد ذلك بالصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. فإذا وضعت هذه الأهداف الوسيطة فهي قابلة للقياس وقابلة للتنفيذ، تقطعها خطوة خطوة إلى نهاية العمر. فهذا إذن هو الركن الأول من أركان التخطيط، وهو دراسة هو أقصد تحديد الأهداف وتحليلها. ثم بعد ذلك الركن الثاني من أركان التخطيط هو دراسة البيئة الداخلية، فأنت تتصرف بقواك وملكاتك وأمورك التي وهبك الله جل جلاله، فلا بد أن تحددها وتعرفها، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. تحتاج إلى معرفة نفسك لتعرف ما فيك من نقاط القوة وما لديك من نقاط الضعف، فتستغل نقاط القوة لديك وتجتنب أن تنجر إلى نقاط الضعف، فأنت في مواجهة تحتاج إلى صمود، وإذا واجه عدوك نقطة من نقاط ضعفك فهي ثغرة يمكن الوصول إليك منها، فلذلك لا بد أن تداري عن نقاط الضعف بنقاط القوة، وأن تحاول تسديد التسديد والمقاربة وعلاج نقاط الضعف التي لديك، فأنت قابل للتخلص منها بالتدريج. وبعد ذلك الركن الثالث دراسة البيئة الخارجية، فأنت تعيش في محيط تعمل فيه، وهذا المحيط إذا درسته سينقسم إلى قسمين: إلى فرص ومخاطر. فالفرص كل ما يمكن أن تستغله للوصول إلى هدفك، والمخاطر كل ما يمكن أن يقطع عليك الطريق ويمنعك من الوصول إلى شيء من أهدافك. فإذا عرفت ما حولك وعرفت ما يمكن أن يستغل مما فيه من الفرص وعرفت ما يحذر مما فيه من المخاطر، فإن ذلك منجاة لك بإذن الله، لأنك تسلك طريقا مليئا بالأشواك والمخاطر. وأنت في هذه الحياة الدنيا فتح عليك خمس جبهات في وقت واحد: هي جبهة الشيطان، وجبهة النفس الأمارة بالسوء، وجبهة إخوان السوء، وجبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، وجبهة النعم. وقد قال فيها العلامة المختار البونة رحمة الله عليهما: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال، ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر. إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك، وعاملنا بخمستك الأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرحليته بدأ أولا بالمعطيات الأساسية التي يمكن أن ينطلق منها الإنسان، وهذا يشمل تحديد البيئة الداخلية وتحديد البيئة الخارجية. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية: أكتبوا لي من نطق بالإسلام. فمن لا يعرف عدد جنوده وأتباعه وطاقاته لا يمكن أن يخطط لمستقبل واعد، ولا يمكن أن يخرج شبابا رائدا، فلا بد أن يعرف ما لديه من الوسائل أولا حتى يخطط على أساسها. فنحن الآن يمكن أن نحدد هدفا كبيرا نبيلا عظيما، لكن إذا لم يكن لنا وسيلة توصل إليه فنحن عابثون وعملنا غير جاد. إذا قررت شبيبة بناء الوطن هدفا كبيرا لهذا المخيم وهو غزو الفضاء والوصول إلى المريخ، هذا الهدف نبيل لا يختلف عليه اثنان، لكن ليس لدى شبيبة بناء الوطن وسيلة توصل إليه، فالتخطيط على هذا الأساس ضرب من الخيال والهوس، ولا يمكن أن يستغل به العقلاء. ولذلك قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. كل على حسب قوته، ولا يخطط على ما ليس لديه، وإنما ينطلق من واقعه. فلذلك لا بد أولا من معرفة واقعنا وما حولنا، ثم بعد ذلك ننطلق على بركة الله والتوكل عليه إلى الوصول إلى أهدافنا المحددة. وهذا الركن من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في تصرفاته كلها. فعندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 30,000 دانت الجزيرة العربية كلها لدين الله وخرج إلى الروم في غزوة تبوك، مما يدل على أن الإنتاج كان مع الطاقة، كلما ازدادت الطاقة يزداد الإنتاج. وهذا هو التخطيط السليم. فالخطة تنقسم إلى 3 أقسام: خطة مثالية مجنحة، وخطة قاصرة، وخطة معتدلة. فالخطة المعتدلة المتوسطة هي الخطة الناجحة، لأن الخطة المجنحة المثالية التي تسعى للوصول إلى أهداف ليس لدينا وسائل للوصول إليها، هذه خطة لا يمكن أن تنجح. وعند نهاية السنة عندما يخرج التقويم تقول بقي كذا من الأهداف لم ينجز فيه شيء، وبقي كذا لم ينجز فيه شيء، وبقي كذا لم ينجز فيه شيء، والسبب هو العجز، هو العجز، هو العجز، لأنك أصلا لم تنطلق من واقعك. لكن إذا انطلقت من واقعك فستكون الخطة قابلة للتزمين والتوزيع على الزمن، فتنشزها بالتدريج. والخطة القاصرة هي التي تكون الأهداف فيها أقل من الوسائل. عندك وسائل كبيرة جدا، مثل كثير من حكوماتنا العربية لها وسائل كثيرة جدا، ومنتجات البلاد كبيرة، والدخل القومي كبير، ومع ذلك تكون المنجزات صغيرة جدا. فتخطط الوزارات على أدنى ما يمكن أن تصل إليه، وهذا هو القصور في الخطة، لأن الوسائل كثيرة والأهداف صغيرة. أما خطط النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خططا معتدلة، ليست بالخطط المثالية التي تزعج ولا يستطيع الوصول إليها، وليست بالخطط القاصرة. ولذلك قال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معلي بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم بعد ذلك العنصر الرابع من عناصر التخطيط هو تزمين الخطة، أي توزيعها على الزمن. فمن سنة الله أن يكون الزمن أياما وليالي وشهورا وسنوات، وهذه تأتي فيها فصول متفاوتة، حرا وبردا، وخصبا وجدبا، فيحتاج الإنسان إلى استغلال كل فصل على حسب المناسب، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالإعداد الجيد والتوزيع المناسب. فإذا عرف الإنسان مفاصل العمل، فعرفت إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أن رسالة المعهد كبيرة، وأن لديها وقتا محددا، ولديها عددا معينا من المواد، وفي داخل كل مادة عدد من المفردات، فإنها ستوزع ذلك على الأسابيع الدراسية، وهي 52 أسبوعا في السنة توزع عليها الدروس على حسب ذلك، فيكون الوقت الباقي كافيا للمراجعة وأسئلة الطلاب. بخلاف مثل درسنا هذا، فإن لدينا مفهوما كبيرا نريد ترسيخه في النفوس، وهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقيادية، فلا يمكن أن نستقبل الأسئلة. بخلاف خطة المعهد العالي، فكل أستاذ لديه وقت زائد على مفرداته التي يقدمها يمكن أن يناقش فيه. بل المقصود ومما تحاسبه عليه الإدارة أن يمنح الطلاب ملكة المناقشة والحوار، والإدارة المخيم لا يمكن أن تحاسبني أنا على ذلك، لأن فرصتها محصورة قليلة ومفرداتها كثيرة. فإذا تزمين الخطط وتوزيعها على الوقت من الأمور التي تعين على النجاح. وأخيرا العنصر الأخير والخامس من التخطيط هو التقويم. فالعمل البشري كله عرضة للأخطار وعرضة للنجاحات والإخفاقات، وهو قابل لكل ذلك. ومن هنا فالراجح في الأصول كما يعرفه أهل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم من حقه الاجتهاد ويجتهد في أمور الدنيا وفيما لم يرد به نص من أمور الدين، ثم بعد ذلك يقر على الصواب ولا يقر على الخطأ لأنه معصوم. ولذلك أنزل الله معاتبته في بعض الاجتهادات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهو يجتهد، وإذا عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم أقر على أكثر اجتهاده ورد عليه في اجتهادات قليلة لا تتجاوز أربعا، فهذا تعزية لنا نحن فيما نخفق فيه من الإخفاقات وما نتعرض له من المشكلات في اجتهادنا، فاجتهادنا قاصر لا محالة، وكل إنسان منا يعلم أنه غير معصوم وأنه خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك يسعى للتسديد والمقاربة، فلا بد أن يقوم وأن ينظر إلى عمله بنظرة فحص. فإبراهيم خليل الله في بنائه للكعبة كان كلما وضع درجة من اللبنات نزل عن المقام فنظر هل هي مستوية. ولذلك فالتقويم ضروري للعمل كله، ولذلك تجدون في برنامج المخيم عند نهايته تقويما له ومعرفة لمدى تحقق أهدافه، هل وصل إلى 95%؟ ولا أريد أن أقول 99 كالانتخابات العربية، ولكن على الأقل إن شاء الله نسأل الله النجاح والتوفيق والتسديد لهذا المخيم وأهله والقائمين عليه، ولجمعية شبيبة بناء الوطن، وللمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والقائمين عليه. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته، وأن يجعل عملنا أجمعين خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال: ما حكم مشاركة المرأة في العمل الثقافي والنقابي؟ الجواب أن المرأة مكلفة مثل تكليف الرجل، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله إلى الرجال والنساء، ولا أرى فرقا في التكليف بين المرأة والرجل إلا ما يفترقان فيه من الأحكام، وهو محصور يسير وتقتضيه ضرورة الخلقة ونحو ذلك. أما التكاليف العامة فهي مشتركة بين الرجال والنساء، والجنة معدة للرجال والنساء، والتكاليف متجهة إلى الصنفين معا، فلا بد أن يحرص النساء على المشاركة وأن يأخذن بحقهن. فتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا نماذج منها، لم نقصد إقصاء النساء فيها، بل قد رباهن أحسن تربية. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة وفاطمة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يحملن القرب ويصببن الماء في أفواه الجرحى. وكذلك مشاركة نسيبة أم عمارة رضي الله عنها يوم أحد، وكانت تقاتل بسيفين عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه. وهكذا في كل مجالات الحياة. ففي المجال العلمي ردت عائشة على الصحابة كثيرا من الردود، جمعها الزركشي في كتابه الإصابة فيما ردت فيه عائشة على الصحابة. وكذلك في التابعين عمرة وهي تلميذة عائشة، وهي من أكثر من روى عنها وأخص طالباتها بها. وهكذا في السياسة كانت مشاركة أم سلمة رضي الله عنها وإنقاذها للموقف يوم الحديبية، ومشاركتها بالصلح العام والرأي الذي أنقذ الموقف. وكذلك مشاركة النساء في تدبير شؤون الحرب ورأيهن في ذلك، فزوجة سعد بن أبي وقاص كانت لها المشاركة المنقذة يوم القادسية عندما أطلقت بامح جنين الثقافية وأعطته فرس سعد فأغار على العدو من وجه لم يكونوا يتوقعونه فهزمهم الله جل جلاله. وكذلك فيما بعد في تاريخ الأمة كانت للنساء المشاركة الكبرى في كل قضايا الأمة، ويقال وراء كل عظيم امرأة. فمالك رضي الله عنه ما وصل إلى المستوى الذي وصل إليه إلا بأمر العالية وهي أمه، فقد قال إنه لما بلغ 7 سنين أدخلته العالية في الحمام فاغتسل، فألبسته ملابس بيضا جددا، وجعلت له صرة من النقود في جيبه، وعممته بعمامة، وقالت: اخرج إلى المسجد فكن في حلقات العلم، ولا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. فكان مالك عند ظن أمه به فكان عالم المدينة. وهكذا عدد كبير من الذين برزوا في تاريخ الأمة كانت أمهاتهم وأزواجهم وبعض أخواتهم من وراء بروزهم ومكانتهم، وكان ذلك في الخير والشر معا. فلذلك لا بد أن نعلم أن المرأة إذا قصرت في دورها أو قصرت عنه أو لم تقم به فإن الخلل سيدب لا محالة في العمل كله. وقد قال الذهبي رحمة الله عليه في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وقد ذكر فيه 3600 رجل من الذين يروى عنهم الحديث تكلم فيهم، فبعد أن ذكر تراجم الرجال قال: باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين، ولا أعلم منهن من ترك من جرحت ولا من تركوها. لا يعرف في تاريخ الأمة أن امرأة كانت ضعيفة في رواية الحديث متروكة أو مجروحة أبدا، والرجال يعرف منهم هذا العدد الكبير من المجروحين المتروكين أو الذين تكلم فيهم.
الله شيخنا خيرا على هذه المحاضرة القيمة. لا يسعنا في ختامها إلا أن نشكره ونشد شكر أيضا لمدير المعهد العالي والمدير المساعد على الاحتضان وعلى فتح الباب أمامنا، ومدير البحث أيضا وكل الذين رافقون. أطلب من الحاضرين